بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع لقاء جديد ودرس مبارك من دروس الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء، والتي تأتيكم مباشرة من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء بكم هنا في درس الآداب الشرعية، والذي يسرنا أن نستضيف فيه شيخنا الفاضل الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا وسهلا، حياكم الله.
كذلك نرحب بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا يمتد ترحيبنا إلى الإخوة الحضور معنا هنا في الاستوديو، فنقول لكم جزاكم الله خيرا على حرصكم وتفاعلكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا يسرنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، وكذلك موقع البرنامج islamacademy.net. إلى هذا الوقت أيها الأحبة، نرحب بكم دائما وأبدا، ونترك المجال لشيخنا الفاضل في مراجعة درسنا الماضي وكذلك استفتاح هذا الدرس المبارك، فنترك المجال، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في رحاب العلم وفي واحة من واحات الأكاديمية العلمية، التي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيها ونحن في دروس الآداب الشرعية للعلم النافع والأعمال الصالح. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصلة الأرحام، وأخذنا في صلة الأرحام بيان المراد بالأرحام وفضل صلة الأرحام في الكتاب والسنة، وفضائل صلة الأرحام وثمراتها، ومجالات صلة الأرحام، وسائل صلة الأرحام، والأخطاء الشائعة في صلة الرحم. وطلبنا من الإخوة الدارسين عبر موقع الأكاديمية الإجابة عن سؤالين، ننتظر الإجابة عنهما بعد قليل بإذن الله تعالى، ونراجع مع الإخوة الدارسين معنا في الاستوديو حتى تأتي الأجوبة. أولا الإخوة، ما المراد بالأرحام؟ من هم الأرحام؟ الأخ محمد تفضل.
المراد بالأرحام في الشرع هم الأقارب من ذوي النسب والأصهار.
أي نعم، الأقارب من ذوي النسب والأصهار، هؤلاء هم الأرحام، وهو مفهوم شامل يشمل أقارب الرجل من جهة أمه وأبيه. أحسنت. أخذنا فضائل صلة الرحم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيه أحاديث كثيرة، من يذكرنا ولو بحديث واحد في فضل صلة الرحم؟ شيخ حمد فضل.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
فليصل رحمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر صلة الرحم. أيضا هناك وسائل معينة على صلة الرحم، هل أحد يستذكر منها شيئا؟ أخ فيصل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الوسائل المعينة على صلة الرحم استحضار الأجر العظيم من الله عز وجل.
سنت. نعم.
العزيمة الصادقة لصلة الرحم.
نعم.
وأيضا الحرص على تفريق الوقت.
نعم.
لصلة الرحم.
صحيح.
والحرص على مقابلة الإساءة بالوصل.
نعم، ليس الواصل بالمكافئ. نعم.
والحرص على الحضور المناسبات
والمناسبات والولائم. حسن، جزاك الله خير. طيب، ما هي مجالات صلة الرحم؟ الأخ سامي تفضل.
بسم الله. الزيارة لما فيها من آثار طيبة.
نعم.
أيضا الحرص على الهدية.
نعم.
أيضا تفقد أحوال الأقارب لما فيها من أجر الصلة وأجر القرابة.
صح.
أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتباحث في الأمور.
أحسن. نعم. طيب، مدام عرفنا الوسائل، هناك بعض الأخطاء يقع فيها بعض الناس هداهم الله أثناء صلة الرحم، بعضها تعد أخطاء اجتماعية وبعضها تعد مخالفات شرعية. حبذا لو ذكرنا بعض الأخطاء اللي يقع فيها بعض الأقارب فيما بينه. لخ أحمد تفضل.
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس من في جانب صلة الرحم الجهل أولا بفضل صلة الرحم، كذلك تقديم الأباعد على الأقارب والانقطاع الطويل وكثرة العتاب للأقارب.
أحسنت. نعم، في من يكمل أيضا؟ شيخ عبد الله فضل.
جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. من ضمن الأخطاء الشائعة أيضا هناك الجفوة وكثرة العتاب والتكلف والحذر من الواصل المكافئ وعدم المساواة بين الأرحام والزيارة المفاجئة وطول الجلوس والاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء في الحديث، وكذلك الحذر من مصافحة المرأة الأجنبية. فهذه بعض الأشياء التي تكون فيها أخطاء شائعة بين الأرحام،
يعني لا سيما الأخطاء الشرعية ما يقع من اختلاط بين الرجال والنساء أو التساهل في المصافحة ونحو ذلك. طيب، ما هي ثمرات صلة الرحم أخ بندر؟
من ثمرات صلة الرحم البركة في الرزق.
أحسن.
وأنها سبب في دخول الجنة.
نعم.
شيوع المحبة بين الأقارب.
صدق.
ومحبة الله للعبد.
نعم.
وأيضا أنها تدفع ميتة السوء.
تدفع ميتة السوء. أحسنت. فعلا هذه من أشهر الفوائد والثمرات التي تجتنى منها صلة الرحم. وصلت أجوبة؟
نعم. الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وصلت إجاباتكم مشكورا. الأخ سراج من الكويت، إجابة السؤال الأول من مراد بالأرحام هم الأقارب من ذوي النسب والأصهار من جهة الأب والأم، ذكر كذلك ثمرات صلة الرحم محبة الله عز وجل وتدافع ميتة السوء، تدفع ميتة السوء وإشاعة المحبة بين الأقارب. كذلك علياء من السعودية، الأرحام هم الأقارب من ذوي النسب والأصهار، وذكرت بعض الثمرات أنها تدفع ميتة السوء وسبب في دخول الجنة وأنها سبب لشيوع الألفة. كذلك سما نجد من السعودية تقول الأرحام هم الأقارب ذوي النسب والأصهار، ومن الثمرات البركة في الرزق وطول العمر وتكفير الذنوب. شريف من مصر لديه سؤال في الواقع لكن لعلنا نستعرض إن كان هناك وقت. كذلك أمة العليم من الجزائر،
أمة العليم
نعم، في الواقع ربما يكون سؤال، لكن سلوى من مصر، الأرحام هم الأقارب ذوي النسب والأصهار من جهة الأب والأم، ومن ثمرات صلة الأرحام الثواب من الله عز وجل والبركة في الرزق ومحو الذنوب. إلياس من الجزائر كذلك ذكر نفس الإجابة. أم فيصل من السعودية، ويقين من السعودية، وشريف من مصر، وسميرة من المغرب، وفتيحة من المغرب، وعبد الرحيم المغراوي، وكذلك أم ريم من مصر. الجميع نشكرهم شكرا جزيلا على إجابتهم على الأسئلة، ونسأل الله أن يزيدهم حرصا ونفعا على هذا التفاعل. إذن شيخنا على بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم عن آداب المجالس.
ما دمنا أخذنا في الدرس القادم صلة الرحم، معروف صلة الرحم لا تكون إلا بزيارة وجلوس، هذا الجلوس الذي يكون بين الأقارب سواء في البيوت أو في أماكن المناسبات لا بد أن له آداب، وهذا يدل على كمال الشريعة، حتى في الجلوس والمناسبات شرع لنا التخلق بآداب وأخلاق إسلامية. فما الذي تريد أن نبدأ به من
نبدأ يا شيخ بتعريف المجالس؟
أحسنت. صح. المجالس لغة جمع مجلس، المجالس لغة جمع مجلس، وهو مكان الجلوس، المراد به مكان الجلوس، مكان الجلوس، لا سيما عند زيارة أحد في بيته، لا سيما عند زيارة أحد في بيته، لأنها من المجالسة، والمجالسة على وزن مفاعلة في اللغة العربية وتقتضي المشاركة من اثنين فأكثر، مثل مؤاكلة ومشاربة ومضاربة ونحو ذلك، هي تقتضي يعني أكثر من شخص، ما يمكن أن يقوم بها الشخص لوحدها، مكالمة وهكذا. فالمجالسة يعني مجالسة شخص مع غيره في مجلس سواء في بيته أو في مكان من أماكن الولائم ومكان الضيافة، أي مكان من الأماكن المعدة للجلوس مع غيره، يستحسن منه أن يقوم ببعض الآداب السلوكية التي ينبغي الاتصاف بها. فما نقصده هو مكان الجلوس عند زيارة الآخرين.
أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم.
ما هي شيخ الآية الواردة في آداب المجالس؟
ورد في سورة المجادلة، بعضهم ينطقها المجادلة وتصح، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا
إذا قيل لكم تفسحوا يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. عيد الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. الشاهد عندنا من هذه الآية في قول الباري جل وعلا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، دلت الآية على فضل التفسح في المجالس. أيضا بعدها قال تعالى، ذكر الثمرة أن الله يفسح الله لكم، ثم ذكر الله أدبا آخر وإذا قيل انشزوا، انشزوا معناها ارتفعوا يعني اخرجوا لا تطيلوا الجلوس فانشزوا، لأن النشوز في اللغة هو الارتفاع، يقال نشزت المرأة على زوجها إذا علت بنفسها وارتفعت عليه وساء خلقها معه. فإذا قيل لكم اخرجوا أو أشير إليكم بعدم إطالة المكث سنأخذ هذا من أداب المجالس. يقول الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله هذا أدب من الله لعباده، هذا أدب من الله لعباده. إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم للتفسح فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفاسح، وليس ذلك بضار للفاسح، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل، لأن الله تعالى قال يفسح الله لكم، مادام فسحت لأخيك فالله عز وجل يجازيك بنفس الجزاء ونفس الفعل الذي فعلته مع أخيه، فإن من فسح لأخيه فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله له، وهذا يدل على فضل الله عز وجل. وهذا يا إخوة أدب التفسح من الآداب المهمة، لأنك كما تعلمون أيها الإخوة الشخص اللي يدخل على المجلس والناس مجتمعون لا شك أن له كما تقول العرب للداخل دهشة، يعني فجأة ورهبة، لأنك إذا دخلت والناس جلوس فإنك تحس شيء من الرهبة والتردد والوجل، ولا سيما أن قد لا تجد مكانا فارغا أو كرسيا خاليا. فإذا تفسح لك من في المجلس وأجلسوك بجانبهم تطمئن وترتاح، تشعر أولا بالراحة النفسية وتطمئن، ثم تشعر بالمودة الأخوية أن هؤلاء الذين في المجلس يحبونك ويحبون مجالستك بدليل أنهم تفسحوا لك وأوسعوا لك في الجلوس بأن كل واحد منهم يقترب ممن بجانبه فيحدث لك فجوة فتجلس فيها سواء كان كرسيا أو على الأرض. والدليل على فضل التفسح ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه، نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فدل هذا الحديث على فضل التفسح والتوسع، أنك تفسح لأخيك وتوسع له في المكان فيجلس بجانبك. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، لأنه ما يريد أن أحدا يقوم من مجلسه، لأن الجالس في المجلس أحق به لأنه جاء قبلك وهو أولى بالجلوس، فلا ينبغي أن يقيم شخص من مجلسه وأنا أجلس مكانه، وليس هذا من الإيثار ولا من حسن التآخي، بل إني أفسح له وأجلسه. ولا شك أن هذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك الود في قلب أخيك، ما هي؟ قال أن تبدأ بالسلام إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. فهناك ثلاثة أمور تدخل السرور على قلب المسلم، أولها أنك تسلم عليه إذا لقيته، والسلام أخذنا فضله ولا شك أن فيه أجر وفيه طمأنينة ومودة وتعارف. ثانيا أن تفسح له في الجلوس. ثالثا تناديه بأحب الأسماء إليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. الشيخ الفاضل، نحن إذا أخذنا عن تعريف المجالس أخذنا كذلك آية هامة مهمة في أداب المجالس، لعلنا الشيخ نعرف الآن أداب المجالس عند الدخول.
أول ما يدخل الشخص للمجلس ينبغي عليه أن يبدأ بالسلام، تحية الإسلام. إذا دخل المسلم على إخوانه أن يقول أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم. إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، هذا أول ما يبدأ به أنه يسلم. طبعا ما ذكرنا الاستئذان لأن خلاص مفتوح المكان الآن للجلوس والناس دخلوا في المجلس، فأول ما يدخل يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم. فإن بدا له أن يجلس فليجلس، إن كان يريد الجلوس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم إذا أراد الانصراف. فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه أبو داود والترمذي، رواه أبو داود والترمذي. هذا أول أدب ينبغي علينا أن نعنى به عند دخول المجالس، أن نحرص على السلام. شيء الثاني، إذا جلسنا في المجلس علينا أن نبدأ دائما بذكر الله عز وجل، نبدأ بذكر الله فنقول ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، استغفر الله استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فإذا دخلت المجلس وسلمت ثم جلست وذكرت الله عز وجل يكون بإذن الله تعالى هذا مجلس ذكر تحفه الملائكة ويكون مجلس خير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. ما من قوم جلسوا مجلسا إلا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. إذن يا إخوة ينبغي علينا أن نعمر مجالسنا بذكر الله عز وجل. والإنسان ترى يا إخوة ينبغي أن يكون قدوة، وأنت إذا ذكرت الله ذكرت غيرك، فلا تبخل على نفسك وعلى الآخرين. وأنت لاحظ في المجلس إذا قلت استغفر الله تجد اللي بجانبك هنا وهنا يسمعك يقول استغفر الله استغفر الله، تقول اللهم صل على رسول الله أيضا يصلون. وجاء في الحديث ما من قوم يجلسوا مجلسا ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، نسأل الله العافية. فينبغي علينا أن نحرص في مجالسنا على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاستغفار. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم رب اغفر لي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد ما بين 70 إلى 100 مرة من الاستغفار، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل لسانه بالاستغفار. فدائما أيها الإخوة في جلوسنا في مجالسنا لا سيما إذا كانت المجالس كبيرة ومتسعة علينا أن نحرص على أن نذكر الله عز وجل فيها وأن نستغفر الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وهذا يخوف في أدب أننا لو بدأنا بعض مجالسنا بكتاب الله عز وجل طلبنا من أحد الحضور أن يقرأ علينا ما تيسر من القرآن أو سورة من السور القصيرة وفسرها أحد الحضور، لا شك أنه يكون مجلس مجالس العلم مجالس الذكر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. فإذا كانوا تدرسون كتاب الله في أي بيت سواء كان المسجد وهو الأولى بلا شك أو غيره فإن ذلك مما ينبغي. أيضا إخوة جاء في الحديث إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. وهذا يدل على أنهم في بيت من بيوت الله وفي مجلس من مجالس الذكر. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يعمر مجالسنا بذكر الله تعالى.
اللهم أمين. أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، الآن هذه أداب المجالس أو أداب المجالس عند الدخول. نعم. ما هي أداب المجالس عند الجلوس في المجلس؟
نعم أحسنت. أولا أن يجلس حيث انتهى به المجلس. ينبغي دائما إذا دخلنا في أي مجلس أن نجلس حيث انتهى بنا المجلس. شو معنى حيث انتهى بنا المجلس؟ يعني شوف المكان الخالي الذي لم يجلس فيه فتجلس فيه، تجد أن الناس بدأوا يجلسوا الآن من على اليمين هكذا، الناس تبدأ من صدر المجلس وهكذا، فعندي مكان هنا خالي أجلس هنا في طرف المجلس ما في مانع، أو في الجهة اليسرى أيضا في نصف المكان الذي قد خلى، فأجلس حيث انتهى بي المجلس، لا أجلس في نص المجلس أو في صدر المجلس وفي أناس أكبر مني جلوس فأضيق عليهم، لا أجلس حيث انتهى بي المجلس. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، يعني حيث ينتهي به المجلس، رواه الترمذي وأبو داود. فهذا أول أدب، أن المسلم ينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا ينبغي كما قلت منذ قليل أن يقيم أحد من مكانه فيجلس فيه، لا ينبغي عليه. شيء آخر ينبغي للشخص منا إذا جلس في المجلس أن يجلس جلسة أدب واحترام ووقار، لا ينبغي عليه أن يجلس وهو معطي ظهره للآخر أو يمد رجله في المجلس أو يجلس جلسة فيها نوع من الاضطجاع أو عدم اللامبالاة بالآخرين، لا يجلس جلسة وقور محترم يقدر المجلس ومن فيه ويعرف أن هذا مجلس من المجالس التي تحفها الملائكة ويذكر فيها اسم الله عز وجل. أيضا لو قام من المجلس فهو أحق بالمكان، لو قام من مجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهذا قال العلماء أنه خاص بالمسجد يعني أساسا، لأنه لو قام لقضاء حاجة كرمكم الله وهو في المسجد، لسيما من جاء مبكرا لصلاة الجمعة أو للفرائض وذهب لتجديد الوضوء ثم رجع أو للوضوء من ناقض، فهو أحق بلا شك. قال العلماء يقاس عليه أيضا الجلوس في المجالس، لو قمت من مجلسك ورجعت إليه، لكن لو وجدت أحدا فمن حسن العشرة وحسن الأخوة ألا تقيمه، ما في بأس، بل تجلس بجانبه. أيضا لا ينبغي أن يفرق بين اثنين، إذا وجدت اثنين قد جلس بجانب بعض لا ينبغي أن تجلس بينهما تفرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي. قال العلماء: لعله أن يكون بينهما مزيد مودة ويريد أن يتحدث في أمر خاص بينهما، فإذا جلست بينهما يعني أحدثت نفرة وقطعت ما بينهما من حديث، قد يريد أن يتحدث في أمر خاص بهما. لكن إخوة، لو فرضنا أن المجلس ليس فيه سوى هذين الرجلين، فلا ينبغي لهما أن يتحدث ويترك الثالث، هذا يسمى التناجي، لا يجوز أن يتناجيا الاثنان دون الثالث، إنما ينتظر حتى يقدم رابع أو يستأذن هذا الرجل فيقول: تسمع نتحدث في موضوع خاص، لئلا يظن أنهما يتحدثا فيه، لأن الإنسان بطبع إذا سمع اثنين يتكلمان بصوت خافت يظن أنهما يتحدثا فيه وأنهما يتكلم في أمر يتعلق به، فينبغي عليه أن يحرص على أن يحسن الظن بإخوانه، وقلنا في بأس، وأن يعني المجلس أصلا مجلس خير ومجلس أخوة ومودة، فأكيد ما تحدثتم إلا في أمر إما في طلب علم أو في كسب تجارة أو نحو ذلك من الأمور المباحة. أيضا ينبغي في المجلس أن نحرص على عدم التسمع لأحاديث الآخرين، لا يجوز للشخص وهو جالس في المجلس أن يستمع لأحاديث الآخرين إذا كانوا مثلا لا يرغب أحد يستمع إلى حديثهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني لا يريد أحد يتسمع إلى حديثهم، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه. والآنك يا إخوة هو الرصاص المذاب، نسأل الله العافية، الآنك هو الرصاص المذاب، فلا ينبغي للشخص أن يتسمع لحديث القوم يتجسس عليهم بغير إذنهم، إنما يستأذنهم يقول: الحديث خاص، هل تسمحون أشترك معكم؟ ما في بأس في هذا. وهذا يا إخوة يدفعنا لنقطة مهمة، وهي أهمية اختيار الرفقاء الصالحين في المجالس. احرص أن تكون مجالسك وأصدقائك ومن تجالسهم ومن تذهب لزيارتهم من أهل الخير وممن تسرك صحبتهم وممن تشرف بمؤاخاتهم وإمن يذكرونك بالله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، وكلنا نعرف هذا الحديث، ولا شك أن كل منا يتمنى أن يكون كحامل المسك ولا أحد يرضى أن يكون كنافخ الكير. وجاء في الحديث عن حريث بن قبيصة أنه قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا وهذا يدل على حرص السلف رحمه الله على اختيار الجلساء الصالحين والبحث عن أهل الخير. قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فرزقني بك، فحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي والنسائي. الشاهد من هذا أن حريث بن قبيصة رحمه الله حرص على اختيار جليس صالح، فوفقه الله عز وجل إلى أبي هريرة، ورغب أن يحدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة من حسن خلقه بذل العلم له وحدثه بحديث عن فضل الصلاة. ولذلك أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود بإسناد حسن. فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا من كان من أهل التقى. ولذلك حث السلف الصالح على اختيار الرفيق الصالح والمجالس الخير الحسن. فقال معاذ بن جبل: إياك وكل جليس لا يفيدك علما، يعني الجليس البطال الذي لا تجد منه علما هذا لا يفيدك ولا تجالسه. وقال ابن مسعود: ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيمانا: صحبة الفقيه وتلاوة القرآن والصيام. ويقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: لا تجالس عدوك فإنه يحفظ عليك سقطاتك ويماريك في صوابك. هذه بعض الإشارات والدلالات على أهمية مجالسة الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، فيما يخص القيام الذي يدخل المجلس فيقومون له الجالسين، فهل هذا له يعني أصل؟
ما في بأس، هذا باب الاحترام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم. فالقيام الذي فيه احترام والتقدير ما في بأس. فرق بين القيام له والقيام إليه، والقيام إذا كان فيه احترام وتقدير ما في ذلك بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليك. لأن الشيخ بعض الحين يكون بعضهم لا يقوم للقائم، يعني لا يقوم للذي يدخل المجلس، يقول العهد قريب أو يعني رأيناك في فترة قريبة، فيكون القائم يعني يأخذ شيء في نفسه أو يعني يحصر شيء من الحزن.
هذا فعلا هذا من الأشياء التي تورث ما يتعلق ببعض الأخطاء. فبعض الناس يعني يكون يعني صدره منشرحا وحسن الخلق، فما ينبغي عليه أن يكون يعامل الناس بخلق حسن. ما في بأس لو ما قام لك فلان، لا تحمل في صدرك عليه ضغينة أو لم يقم لك احتقارا لك أو عدم معرفة بحقك، لا، إنما يمكن رآك بالأمس وكذا فيعتبر أنك من يعني جلساء ولست من الضيوف الغرباء الذين، فما في بأس. لكن ينبغي القيام للقادم، ولا سيما اذا كان ضيفا او كبيرا في السن، من باب التقدير له ما في باس. والصحابه كانوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم.
تابكم الله يا شيخنا. ترغب يا شيخ نكمل العناصر او ناخذ اسئله من الحضور؟
لا ناخذ اسئله ما في باس.
طيب ناخذ اسئله من الاخوه الحضور. تفضل يا اخي.
فضيله الشيخ، ذكرتم النهي عن حكم استماع حديث القوم، فهل هناك فرق بين السماع والاستماع؟
حسنت. وذكروا فرق بين التسمع، يعني التسمع هو التجسس، وأني أصغي بأذني إلى من بجانبي أسمع حديثهم. أما السماع الذي يعني يدخل في أذني بدون أن أستمع، هذا ما في بأس، مثل ما أنك في مجلس وكل يتكلم، سمعت هذا يقول خبر وهذا يقول معلومة وهذا يخبر بإعلان ونحو ذلك، هذه يعني ما فيها شيء، تعتبر من السماع. لكن التسمع، وذلك العلماء فرقوا بين استماع القرآن وبين تسمع القرآن، وينبه إلى هذا فرق بيني. أنا مثلا دخلت المسجد وسمعت شخص يقرأ القرآن سماعا، لكن فرق بيني أن أنا أتسمع وأستمع بمعنى الإنصات، فيلزمني الإنصات، يلزمني التدبر، يلزمني السجود عند التلاوة، أكون كالمأموم، وهذا التفريق بينهما.
أحسن الله إليكم. نأخذ أسئلة كذلك من الأخوة. هل يوجد أسئلة؟ شيخ الظل،
بمناسبة ما ذكر هنا في الحديث: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن كيوم القيامة أرصدت ذلك، ففي حديث أيضا في صب في أذنيه الآن، حديث من استمع إلى قانية سب في أذنه آنك يوم القيامة، فهل هذا الاستماع يتساوى مع الاستماع إلى القانية في هذا؟
اللي في الحديث الآخر قينة،
القينة
هي المغنية.
نعم المغنية
المغنية. نعم. وهذا العلماء حملوا على الوعيد الشديد صلى الله العافية، يعني فإن من استمع إلى الحديث هنا فإنه يعاقب بهذا، ومن استمع إلى تلك المغنية أيضا فيعاقب، والله أعلم يعني بمسألة شدة العقاب. هذا أمر العقاب عند الله عز وجل، لكن هذا ما ظهر في الحديث أنه يعاقب بالآنك يصب في أذنيه صلى الله العافية يوم القيامة. وعلى المسلم أن يحفظ أذنيه من سماع الأغاني، لا شك أنها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. ويقول الله تعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن سعود: والذي لا إله غيره هو الغناء، كذا ابن عباس وغير. فيحذر المسلم من سماع الأغاني وقول الخنا والأشياء المحرمة هذه، بل عليه أن ينزه سمعه وبصره إلا من الحلال، وفقنا الله عز وجل لسماع ما فيه خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، يوجد بعض الأسئلة وردتنا عبر الموقع. الأخ عبد العاطي ومن المغرب، وكذلك عبد المجيد السيوري من فلسطين، سؤالهم يتعلق في الجلوس حيث انتهاء المجلس.
نعم.
الأخ عبد العاطي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أحيانا نضطر للقيام من أماكننا في المجالس للمسنين من أجل إراحتهم فقط، فهل فيه معصية؟ والأخ عبد المجيد من فلسطين يقول: إذا دخل شخص المجلس فقام أحدهم ليجلسه مكانه ويجلسه برغم عنه لأنه كبير، يعني لأنه كبير وأستاذه أيضا، فهل يؤثم؟
لا لا، إن شاء الله يؤجر، لأن هذا من حسن التقدير ومن الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد في أحاديث كثيرة يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فذكر توقير الكبير وقال: البركة مع كبيركم. وهذا من حسن الخلق، وجزاهم الله خير على احترامهم لكبار السن. ومعروف المسنون لهم منزلة وينبغي أن نراعيهم، وخدموا وأفنوا أعمارهم في تربية أبنائهم وخدمة مجتمعهم، وهنت قواهم، فينبغي أن نقدمهم وأن نصدرهم في المجالس، سواء كانوا كبارا في السن أو كبارا في العلم والفضل والمزية، ما في بأس أبدا، وتؤجر على هذا، وهذا من الإيثار الذي يؤجر المسلم عليه، ما في بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليك. كذلك الشيخ سؤال أبو سلمان من السعودية يقول: شيخ أنا أحفظكم الله، بعض الأخوة هداهم الله إذا كانوا في المجلس يذكرون أو يتحدثون في المجلس من هم أعلم منهم،
كيف وضح السؤال؟
يعني فيما علمت أنه يعني يتحدثون في المجلس أو يعني يتكلمون، وفي في المجلس من هو أكبر سنا وأكبر
لا ينبغي. نعم، لا ينبغي التصدر، لا ينبغي التصدر في المجالس مع وجود من هو أعلم وأكبر وأفضل. ينبغي توقير العالم، معرفة مزيته، واستئذانه في التحدث بين يديه، وطلب التعليق منه، والتوجيه والتسديد، لأن هذا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فينبغي توقير العلماء وتقديرهم. ويروى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: من ترأس في حداثته فاته علم كثير. فلا ينبغي الاستعجال في الترأس، استعجال في أن يكون الإنسان يجعل من نفسه صدرا متكلما، إنما ينتظر حتى يكبر. وعمر الخطاب يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني رواه البخاري معلقا، يعني تفقهوا ما دمتم صغارا قبل أن تكونوا سادة فتكبروا.
أحسن الله عليكم. شيخنا الفاضل، لدينا اتصال دولي وتقدير له سنأخذه قبل الفاصل. الأخ أمجد من الأردن. الأخ أمجد،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للشيخ سؤال لو سمحت الله.
تفضل أخ أحمد.
بالنسبة شيخ، بالنسبة للمجالس بشكل عام.
إيه نعم تفضل الشيخ، اسمعك أخ أمجد تفضل.
بالنسبة للغيبة في بعض المجالس، يعني مجالس في بعض الغيبة من قبل الناس يعني.
طيب في سؤال آخر أمجد؟
شخص أنا ماذا إذا رمنا الناس من الغيبة مثلا، أنا هل أنا آثم وجودي هذا المجلس في غيبة يعني؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا شكرا أخ أمجد. كذلك هيا من السعودية، الأخت هيا من السعودية. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ارفع صوتك قليلا لو سمحتي.
لو سمحت، انا تو كلمت واحد وسكر السماعة في وجهي.
نعم، في سؤال لو سمحتي اخت هيا. طيب شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ.
لعل ان شاء الله يعني يرد في اثناء الدرس ما يتعلق بمنكرات المجالس والاخطاء الواردة فيها، منها ما ذكره
الأخ مسألة الغيبة، لعل إن شاء الله سيأتي لها.
أحسن الله إليك شيخنا. إذا لعل الشيخ نأخذ الآن المخالفات الشرعية في المجالس.
في المخالفات الشرعية في المجالس طبعا يندرج ما سبق منذ قليل من مسألة عدم تسمع الأحاديث وعدم التناجي وعدم الجلوس بين الاثنين إلا بإذنهما، وعدم إقامة شخص من مجلسه حتى إلا بإذنه طبعا، وإذا رجع فهو أحق بهذا. أيضا من المخالفات الشرعية في المجالس مقاطعة المتحدث أثناء الكلام، لا سيما إذا كان عالما كبيرا في السن لا ينبغي مقاطعته والتكلم بين يديه، بل ينتظر حتى ينتهي. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم لم يسمع حديثه، وقال بعض القوم سمع حديثه فكره ما قال، حتى إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل؟ في رواية أراه قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ما أراد أن يتجاهل سؤال أعرابي، لكن ما أراد أيضا أن يقطع على الجلوس الحديث الذي هو موجهه إليهم، فانتظر حتى انتهى من حديث الذي كان يحدث به الصحابة، ثم التفت الأعرابي وسأله عن سؤاله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر السؤال فأجاب عن سؤاله. وهذا في أدب أن الإنسان يحرص في التحدث أن ما يقاطع المتحدث حتى ينتهي. أيضا من الأخطاء الشائعة في المجالس الجلوس على الطرقات، وهذا ترد في بعض القرى أو في بعض الأماكن، تجد أن البعض يخرج فراشا وسجادة ويجلس برا في الشارع هو زملائه بحجة الترفيه وأننا ما نريد الجلوس في البيوت. هذا أمر ما لا بأس به، خاصة يعني الإنسان يحب يعني الجلوس في الهواء الطلق، لا سيما في أوقات الربيع وكذا، في أوقات الشتاء يحب يخرج في وقت الشمس وكذا، لكن لا ينبغي الجلوس على قارعة الطريق. الجلوس على قارعة الطريق منهي عنه قديما وحديثا، والضرر منه كثير. فقديما يخشى أولا تأتي الإبل أو الغنم أو نحوها فتطأ شخصا أو تؤذيه أو الشخص يتعرض إليها، وأيضا هذه طرق الناس لا يجوز للشخص يجلس فيها، يمر الناس تمر النساء يمر الأطفال يتضايقون من هذا الجالس ينظر إليهم يمنة ويسرة، والإنسان بطبعه يحب أن يمشي في طريقه ما يحب أن يرى أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله لا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واتفق عليه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. وهذه ما يسميها بعض الناس الدكة أو يسمونها الجلسة، يجعلونها برا في حارات أو في بعض الشوارع عندهم تكون فسيحة فيجلس. هذا الله يستر يخشى عليه أولا من حوادث الطرق، قد تأتي السيارة مسرعة ما تنبه للجلوس، لا سيما في الليل أنهم جلوس، يخشى عليه أيضا من أن يتعرض لشيء من الحوادث. بعض الناس الآن هو جالس ما ينتبه، يرمي شيئا فتمر سيارة فتصطدم به ويقع ما لا تحمد عقباه. أيضا لا ينبغي حقيقة الجلوس في طريق الناس، لأن الناس يعني يحب أن يمروا في سابلتهم وطريقهم بدون أن يتعرض لهم أحد. أيضا من الأمور أخطاء الشائعة في المجالس أن البعض يمنع أبناءه من حضور المجالس، هذا حقيقة خطأ تربوي فادح. تجد أن الشخص إذا جاء ضيوف يقول لأولاده: ولا واحد يدخل علي، والأم تقول لبناتها: لا يدخل علي أحد عند صديقاتي أو قريباتي. وهذا حقيقة خطأ شائع. ووجه الخطأ أولا أننا نمنع أبناءنا من التعرف على أقاربهم، كيف يتعرف الأبناء على أقاربهم إذا معناهم؟ الشيء الثاني نمنع أبناءنا من التعرف على أداب الجلوس أداب المجالس، كيف يتعرف الأولاد على السلام على الاستئذان على الجلوس؟ أيضا نحرم أولادنا من التعود على أدب الضيافة، لابد أن ابني وابنك وابنتي وابنتك تتعود على أداب الضيافة، كيف يصب الشاي، كيف يصب القهوة، كيف يدير الماء، لابد أن يعرف أنه يبدأ باليمين، يبدأ بكبير السن، ثم من عن يمينه، وهكذا.
فإذا ما تعودوا في بيوتهم هل يتعودوا عند الناس؟ لا يمكن. أيضا إذا عودتهم على الجفوة ومنعتهم من الناس هابوهم، فأصبحوا يمتنعوا من الذهاب. إذا طلبنا منهم الذهاب معنا إلى وليمة قالوا ما نريد نذهب، جاءونا في بيوتنا فما دخلنا عليهم كيف نذهب إليهم في بيوتهم؟ فينبغي التنبه لذلك، وأن نحرص نعود أبناءنا. وذلك مما تميز بكثير من أهل العلم أن كانوا يصطحبون أبناءهم إلى مجالسهم، يتعودوا على رؤية المشايخ، على رؤية طلاب العلم، يستمعوا ذكر الله عز وجل، يسمعوا الكلام النافع، يسمعوا الأخبار السارة، يتأدبوا بالأدب الجلوس، يتعود على عدم العبث، عدم الأمور التي لا تحمد عقباها، فينتبه لذلك. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في المجالس إطالة الجلوس، إطالة الجلوس. وينبغي للشخص أن لا يطيل الجلوس إذا كان ذلك يشق على أهل المجلس، لا سيما إذا كانت الزيارة يعني مثلا عيادة مريض، زيارة بقصد السلام عليهم بعد قدوم من السفر، تهنئتهم بأمر مولود أو غيره، لا يطيل الجلوس فإن ذلك يشق على أهل المجلس. ولذا قال الله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، فينبغي للشخص أنه إذا قيل لهم ينشزوا فينشزوا، يقوموا ويرتفعوا ويخرجوا من المجلس. أيضا من الأخطاء الاستئثار بالحديث في المجلس. بعض الناس إذا دخل المجلس تجد أنه هو المتكلم ولا أحد يتكلم غيره، وكل من أراد أن يتكلم أشار إليه بيده، ما يسمح له، انتظر حتى، وتجد أن كل ما تكلموا في شيء تكلم، هذا لا ينبغي أيضا، يجعل من نفسه ما شاء الله موسوعة علمية، لا، هذا يتكلم في الأمور العلمية النافعة، وهذا يتكلم في الاقتصاد، هذا يتكلم في الأخبار السياسية، هذا يتكلم في البناء والمقاولات، والناس يكملوا بعضهم بعضا، لكن إني أجعل من نفسي أنا معلمة أو كما تعرب موسوعة كل شيء يتكلم فيه، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، فأتكلم في أمور الخير وأصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. أيضا هناك آداب سلوكية ينبغي مراعاتها ويسمى الذوق العام، ينبغي مراعاة الذوق العام في المجالس، وهو عدم الامتخاط أكرمكم الله، وعدم كثرة التثاؤب، وعدم تخليل الأسنان أو العبث بالأنف أو الآذان في المجلس أمام الناس. أيضا لا يعطي ظهره للجلوس من بجانبه، ولا يمد رجليه بحضرة أحد إلا طبعا إذا كان مريضا، ويحرص كل الحرص على أن يكون مؤدبا محترما في جلوسه. وهذا طبعا يدفعنا لنقطة مهمة، وهي مسألة يعني الحرص على التخفف من الهاتف الجوال في المجالس، كما نحذر منه في المساجد كذلك في المجالس. ينبغي المجالس يعني تكون مجالس أدب واحترام، ولا نزعج الناس بالهاتف الجوال، أو تكون في نسأل الله العافية نغمات محرمة وتشويش عليهم بهذا، وتجد كل ما أراد فلان يتحدث الثاني يقاطع يقول عن إذنك، يكلم بالجوال وهذا يتصل، ما كان هذا المجلس مجلس خيره، بل أصبح مجلس من المجالس العبث والله. فنحرص نجعل الهاتف على الصامت، إذا انتهى المجلس أرد على المكالمة ما في مانع. أما إذا كان المجلس مجلس يعني علم، مجلس فضل، مجلس وليمة، فيه كبير في السن يتحدث، وفيه ضيوف وفي كذا، ينبغي احترامهم وعدم استعمال الجوال إلا للضرورة بعد الاستئذان أو الخروج. نسأل الله الجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم الله. شيخنا الفاضل نستأذن في فاصل.
لا
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يمكنكم متابعة إعادة برنامج الأكاديمية العلمية من السبت وحتى الأربعاء على فترتين، الفترة الأولى عند الساعة 4 عصرا بتوقيت المدينة المنورة، الفترة الثانية عند الساعة 8 مساء بتوقيت المدينة المنورة حسب الجدول التالي: السبت الفترة الأولى عمدة الفقه من كتاب الطهارة للأستاذ الدكتور عبد الله العمار، الفترة الثانية 40 النووية للدكتور فالح الصغير، الأحد الفترة الأولى 3 الأصول الشيخ محمد حسن، الفترة الثانية تفسير ابن كثير للدكتور عبد العظيم بدوي. الاثنين، الفترة الأولى، نخبة الفكر، للدكتور سعد الحميد. الفترة الثانية، الآداب الشرعية، للدكتور أحمد الباتلي. الثلثاء، الفترة الأولى، مجمل أصول أهل السنة، للأستاذ الدكتور ناصر العقل. الفترة الثانية، متن الآجرومية، للدكتور محمد سبيهين. الأربعاء، الفترة الأولى، علوم القرآن، للدكتور محمد الخضيري. الفترة الثانية، شرح مقدمة رسالة أبي زيد القيرواني، للدكتور أحمد النقيب.
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في دروس الآداب الشرعية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتري. شيخنا الفاضل، لدينا في الواقع طائفة كبيرة من الأسئلة من الموقع. يقول السائل الطيبة من الإمارات: ما صحة القول بأن عدم القيام للسلام في مجالس الذكر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
والله أنا أولا صار كثير بالأسئلة اللي ترد عبر الموقع تدل على تفاعل الإخوة الدارسين، جزاهم الله خير. ومسألة القيام لعل إن شاء الله نخصص لها بإذن الله يعني حلقة، سنأخذ بإذن الله يعني الكلام فيها، لأن فيها تفصيل كثير. ومن أراد الاستعجال والاستفادة، هناك كتاب للإمام النووي اسمه الترخيص بالقيام لذوي المزية والفضل في الإسلام، كتاب صغير مطبوع للإمام النووي اسمه الترخيص بالقيام لذوي المزية والفضل في الإسلام، فمن عنوانه يدل على فضيلة القيام واستحبابه. والقيام على أنواع: قيام للرجل وقيام إلى الرجل. وسبق ذكرت للإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم اللي سعد معاذ احتراما إليه، وكان الصحابة يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يداوم على هذا في كل مجلس، إنما يكون ذلك بحسب القادم ومنزلته. فإذا كان الشخص من إخواننا وزملائنا فلا داعي يعني نشق على الجلوس بأن يقوموا إليه، لكن إذا كان عالما فاضلا شيخا كبيرا فيستحق أن نقوم إليه تقديرا، وهذا من باب الاحترام والتقدير، ما في ذلك بأس، وليس من باب المنهي عن في قيام العاجم، لأن العاجم تقوم على ملوكه، تقف خلفهم. والشيخ بس سئل عن هذا في قيام الطلاب للأستاذ ففرق بينهما، القيام اللي يكون للاحترام والقيام اللي يكون يعني قيام الأعاجم، هذا المنهي عنه يكون قيام عليه وهو جالس.
أثابكم الله الشيخ. يوجد لدينا اتصالات. الأخت أثير من السعودية. الأخت أثير من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في البداية أحب أني أشكر جميع القائمين على هذا البرنامج، بالأخص فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الباتري،
جزاك الله خير.
أما السؤال فهو: ما هو حكم حضور المجالس التي يكثر فيها الغيبة والنميمة؟ جزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا أخت أثير. الأخت هيا من السعودية. الأخت هيا من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم قيام لمن هو أكبر لكبير السن وتمكينه من الجلوس في مكان القائم؟
عفوا، عيد السؤال أختها، ما حكم
القيام لمن هو أكبر مني سنا وتمكينه من الجلوس في مكاني؟
طيب،
السؤال الثاني: ما حكم الجلوس في الطرقات في بعض الأماكن مثل المدارس والجامعات، مع أن بعض الناس يرى أنها لطرقات مكان جلوس الشياطين وأنه منهي عنها؟
طيب طيب، شكرا جزيلا. أم محمد كذلك ليت الصلاة. أم محمد من الكويت. الأخت أم محمد من الكويت، انقطع اتصال. طيب شكرا جزيلا، تفضل يا شيخ.
أشكر الأخت أثير رياض جزاها الله خير على سؤالها، ويدل على حرصها ورغبتها في أن تكون المجالس مجالس خير وذكر لله عز وجل. وأقول لا تجوز الغيبة ولا النميمة كما ذكرت الأخت أثير في مسألة حكم حضورها، لا تجوز حقيقة الغيبة ولا النميمة، وينبغي أن نحرص على أن نطهر مجالسنا من الغيبة والنميمة، وأن تكون مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل. والغيبة حرمها الله عز وجل في كتابه فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. وشبه الله عز وجل بأبشع تشبيه فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ صلى الله العافية، أصلا المسلم لا يجوز له يأكل لحم أخيه، ماذا لو كان لحما ميتا؟ لا شك أن هذا أبشع تصوير في هذا. والنميمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله العافية أنها تدخل النار، فقال لا يدخل الجنة قتات وهو النمام. فلا تجوز الغيبة والنميمة، ولا يجوز للإخوة في المجالس أن تكون أحاديثهم عبارة عن نقل كلام في الآخرين، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فانتقاص وبهت ونقل كلام عن فلان إلى فلان وهكذا مما يثير الضغناء. وأكد على الأخوات النساء أن يحرصن أن تكون مجالسهن مجالس ذكر وخير وطاعة لله عز وجل، وسؤال عن الأخبار المفيدة، وسؤال عن الأمور النسائية التي فيما بينهم، وأن يتعاونوا على معرفة أمورهم المنزلية سواء في تربية الأبناء وفي حقوق الزوج وفي شؤون الطبخ والطهي والخياطة والتدبير المنزلي. ولا شك أن هذا ينفعهن في حياتهن الاجتماعية أفضل من أن يخوضن في أمور لا فائدة منها. والله عز وجل أمر بالإكثار من ذكره جل وعلا، وأن نحفظ ألسنتنا عما لا فائدة منه.
أحسن الله إليكم شيخ. كذلك المتصلة هي
نعم
تقول ما حكم القيام لمن هو أكبر لها سنا؟
أنا سبق قلت يعني هذا من باب الاحترام والتقدير، ما في بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء والد أبي بكر الصديق أبو قحافة قام له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا تركتم الشيخ في بيته حتى آتيه، مما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام وقر هذا الرجل وحرص إليه. وجاء في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر رداءه يعني من حرصه على ذلك. ولما جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة قام النبي صلى الله عليه وسلم إليها ويقول الله سمع استئذانها كأنه استئذان خديجة، فقام عليه الصلاة والسلام وقال اللهم هالة اللهم هالة، يعني رغبة في أن تكون هالة بنت خويلد أخت خديجة من وفائه لها. سألت عن الجلوس في الطرقات في المدارس والجامعات، يظهر لي والله أعلم أنها ليست هي الواردة في النهي، لأن المقصود الطرقات طرقات الناس سابلة الطريق التي يعني تطرقها الأقدام، لكن في المدارس والجامعات ليس هناك أماكن يعني مخصصة إلا هذا، فما في بأس، لكن لا يضيق على من كان مارا من الطلاب، لأن طبعا قد تكون المدارس فيها أماكن مخصصة مثل قاعات الدراسة هذه للدراسة، ومثل الأفنية سواء كانت صالات رياضية أو صالات للطعام، قد تكون تزدحم بالجلوس فما في بأس الجلوس، لكن لا يضيق على المارة ولا يكون هناك أيضا أذية. بعض الناس الله يهديه إذا مر أحد ضيق عليه وكان هناك إزعاج أو مزح ونحو ذلك، لا ينبغي، إنما تكون العلاقة بين الطلاب يعني والطالبات فيما بينهم علاقة محترمة ومتأدبة بأدب العلم، لأنهم في مكان من أماكن العلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. لدينا اتصال الأخت ريم من السعودية. الأخت ريم من السعودية.
ألو.
نعم
ألو.
نعم تفضل أخت ريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال.
نعم
ألو.
تفضل بالسؤال. نعم
أنا غبت فماذا أفعل؟
ما أعيد السؤال
أخت ريم اطرحي سؤالك. نعم تفضلي.
أنا غبت ماذا أفعل؟
غبت يعني اغتبتي أحدا؟
أيوه.
خلاص واضح السؤال.
شكرا شكرا. لدينا اتصال آخر كذلك تركي من السعودية. اتصال آخر تركي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا.
ممكن أطرح السؤال؟
تفضل الشيخ اسمعك.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله. عليكم السلام.
أزابك الله أحسن إليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لسؤالي الجلوس في المسجد قبل الصلاة وبعدها، هل يشترك مع الجلوس في المجالس الآداب؟ وأقصد من الآداب إلقاء التحية بالدخول وعند الخروج، يعني هل ألقي التحية عند دخول المسجد وعند الخروج بعد يعني قراءة المائدة؟ هذا جزاك الله خير يا شيخ.
طيب شكرا جزيلا أخ تركي. كذلك لدينا اتصال أم عبد الله. أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
ودي أسأل بالنسبة للمجالس، يعني تكلمنا عن هذا المجالس بالنسبة للغيبة والنميمة، يعني هذا حديث يعني كثير ما يحدث خاصة في مجالس النساء، لكن بالنسبة لمجالس النساء أحيانا مثلا تكون فيه واحدة نتكلم مثلا في الناس وتغتاب، يعني كثير الناس كثير ما تحدثت معها يعني حقيقة، من الجلوس مع الناس، يعني تكون ذات وجهين، مرة تتكلم فيها بحسن ثم تنتقل مرة ثانية المجلس آخر تتكلم فيها بغيبة. فما حكم الذب الآن عن أعراض المسلمين؟
طيب
هذا الإنسان.
طيب في سؤال آخر مع عبد الله؟
لا جزاكم.
شكرا شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ. الأخت الأخت ريم من السعودية تقول ماذا أفعل إذا أغتبت؟
إيه بالنسبة تقول هي تسأل عن كفارة الغيبة، قال العلماء لا كفارة للغيبة إلا الاستغفار، كفارتها الاستغفار والمداومة عليه والحرص على حفظ اللسان من عدم العودة إلى مثل هذا الذنب. ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي للشخص إذا اغتاب أحدا أن يذهب إليه فيتحلله، لكن ذكروا أن هذا قد يورث في النفوس، لأن بعض الناس ليس على درجة من سعة الصدر ورحابة الخلق، فلو قلت له أني اغتبتك وتكلمت في عرضك قال لا ما أبويحك، الله لا يحللك، أنا أصلا ما أجيز، فيترتب عليه مفسدة أخرى، ولو أنه ما علم كان أفضل. فالأحسن أن تدعو لمن اغتبته وأن تسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يستر ما حصل بينكما، وأن تكثر من الاستغفار وحفظ لسانك على عدم الوقوع في ذلك. وهالمسألة يعني ترد كثيرا، مثل مسألة الأخت أيضا منذ قليل في مسألة الغيبة في المجالس النساء، يعني لتحرص الأخوات النساء على إيجاد البدائل. هو يا أخوات لو كان في بدائل نافعة في مجالسكن ما وقعتن في الغيبة والنميمة، ولو أن الأخوات يعني عددنا من قبل لمجالسهن حيث تكون مجالس صالحة، يجهزون بعض الأذكار تقرأ، بعض المسابقات، بعض الأدعية، بعض الأخبار الصحابة، بعض القصص المفيدة، فلو شغلت المجالس بالخير لما وقعوا في الشر. لكن مع الأسف أن المجالس من البداية أصلا لا يعني لا يعد لها إعداد مسبق ولا يرتب أن ستقضى هذه الأوقات، ولا حقيقة أنك تأسف كثيرا. بعض المجالس تبدأ مثلا بعد العصر إلى 9:12 في الليل مثلا، 8 ساعات وهم جالسين في بيت واحد يتكلمون، تسألهم ما خرجوا بجملة مفيدة، ما خرجوا بخبر سار، تسألهم ماذا، أبدا كله أحاديث في الأعراض صلى الله العافية، وأحاديث في أمور لا فائدة منها، وفي أشياء يعني كلها نسأل الله العافية قد تحسب عليهم حصائد ألسنتهم. فعلينا أن نوجد البديل المنافع وأن نحرص على إيجاد الأشياء النافعة، وهي الحمد لله كثيرة، وفي هذا العصر توفرت وسائل التقنية وسائل الثقافية وسائل المعلومات، فما علينا إلا أن نختار الشيء النافع. الأخ تركي يقول جلوس في المسجد، أول الجلوس في المسجد لا أحكام، إن شاء الله سنأخذ آداب المساجد بإذن الله في درس مستقل، والأحكام أشد طبعا وأفضل من أحكام المجالس، ولكن يأخذ بعض الأحكام في مسألة السلام إذا دخل ينبغي أن يسلم عند الدخول وعند الخروج ما في ذلك بأس، ولو جلس في المسجد فهو في أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، في رواية فذلكم الرباط، ومن جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم ترتفع صلى ركعتين فكأنما أدى حجة وعمرة تامة تامة، الحديث صحيح عند الترمذي وغيره، وبعض أهل العلم رأى أنه حسن، فهو في أجر في مكان فاضل، وينبغي الإنسان أن يطمئن في مسجده وفي مجلسه. وحبذا يا أخوان نعود أنفسنا وأبناءنا الحضور مبكرين للمساجد والجلوس فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة، رواه الترمذي بإسناد صحيح. كان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله دائما يذكر بهذا الحديث ويحث وينصح الناس على التبكير للمجيء للمساجد والدعاء بين الأذان والإقامة، هذا وقت استجابة للدعاء، لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة، وكلنا محتاجون لله عز وجل فإن يوفقنا وأن يرزقنا وأن يشفينا وأن يعافينا، وأن أكثر من قراءة القرآن والأذكار ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل في الواقع يعني لدينا أسئلة كثيرة في الموقع فسنستعرضها الشيخ والإجابة تكون بإيجاز. الله عز وجل. هذا يا شيخ الأخ أو الأخت حصة من السعودية تقول ما حكم زيارة من يكثر الاستهزاء باللحى وبالحجاب في مجلسهم؟
أولا يعني لا تنبغي مقاطعة الأقارب لأن هذا حقيقة من قطيعة الرحم، وتنبغي المناصحة، لكن إذا لم تجد المناصحة معهم وكررت عليهم فالله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فما كان يخوض نسأل الله العافية في القرآن وفي السنة ويستهزئ ونحو ذلك فلا يجوز، والاستهزاء بالكتاب والسنة وبشعائر الإسلام محرم، يصل بالإنسان نسأل الله العافية إذا كان عامدا إلى الكفر. والله عز وجل يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فلا يجوز مجالسة مثل هؤلاء، لكن بعد المناصحة ينبغي أن نناصح وأن نلح عليهم وأن نكثر عليهم من المناصحة ثم الدعاء. أيضا يا أخوة أذكر بأمر مهم وهو مسألة كفارة المجلس. لنحرص على الاتيان بكفارة المجلس ليكون كفارة لما حصل في مجالسنا من غيبة أو نميمة أو سهو، إنسان خطاء فلنحرص عليها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل كذلك الأخ إلياس من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، قلت علينا ألا نجالس إلا الصالحين، لكن لو جالس أحد غير الصالحين ليدعوهم بالحكمة، هل هذا جائز؟ لا. خاصة من الأقارب.
لا، طيب هذا وتشكر عليه، وليس معناه أن يقول لا يجالس إلا الصالحين أداة حصر، لا، إنما يفضل في المجالسة يعني التي تكون اللي هي مجالس العلم والخير والفضل أن يختار، ولا ما في بأس، بالعكس تؤجر على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فينبغي المسلم أن يجالس أقاربه وأن ينصحهم ويدعوهم، وله بذلك أجر الدعوة إلى الله عز وجل وأجر الأمر بالمعروف والنصيحة.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل، هذا السؤال في الواقع يستفسر عن كيفية المجالس، يعني هل هي تقتصر فقط على المجالس المعروفة في البيوت أو غيرها؟ يقول الأخ مراد من المغرب: أحسن الله إليك شيخنا، هل الجلوس في حافلة أثناء السفر يعتبر مجلس ينبغي أن يتأدب فيه بأداب المجالس؟
لا، ما يلزم حقيقة، لأن كون في الحافلة وعلى ظهر يعني الراحلة ليس مثل الجالس، لكن يحرص قدر المستطاع في مسألة السلام والاحترام والوقار والتأدب معهم ومراعاة الآداب العامة وكفارة المجلس، ينبغي مراعاتها في كل مكان، ما في بأس.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل، هذا حمو من الجزائر يقول: عند الجلوس هل من الضروري أن يتقدم المجلس العلماء والعارفين على غيرهم، أم يكون الجلوس طبيعي وعادي دون تمييز بين الحاضرين؟
والله الحصر تقديمه الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كبر كبر، فيقدم الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في صدر المجلس، وغالبا ما يكون عن يمينه أبي بكر وعمر، ومرة كان عن يمينه غلامه ابن عباس وعن يسار أشياخ قريش، فاستأذن الرسول ابن عباس في أن يعطيه فضل الماء في رواية اللبن فلم يأذن، وهذا دليل على أنهم كانوا يصدرون في المجالس، فتقديمه أولى، لا يجعله في آخر المجلس، وليس هذا من تقديره وتوقيره.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، هذا الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا منطقة لا يجلس فيها الشباب مع أبائهم، ولا يأكلون ولا يشربون مع أبائهم، ولا يتكلمون معهم إلا نادرا، وعندما يبلغ الشاب سن البلوغ يخرج من بيت أبويه ليعيش عند بعض الأقارب، ويدعون أن ذلك حياء واحترام للأباء، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن الابن يجلس مع والده مع والديه جميعا، ويتأدب معهم بأدب الإسلام، ويكتسب منهم الخلق الحسن. وورد في الأحاديث كثيرة في مسألة بر الوالدين وصلة الرحم، والآيات الواردة: وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولا تقل لهما أف، فهذا يدل على أنك مجالس لهما معهما، فينبغي الحرص على مجالستهم والقيام بحقوقهم وقضاء حوائجهم، وكما أحسنوا إليك صغيرا فعليك أن تبر بهم كبيرا، وهذا من الورع الزائد والتكلف، ولا ينبغي هذا.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، هذا يتعلق في تقديم القهوة والشاي في المجلس. أبو سلمان السعودية يقول: هل يبدأ في صب القهوة مثلا من اليمين، أو يبدأ في تقديم أباه ثم من هم على يمينه؟
إذا كان في المجلس رجل كبير في السن كالأب أو العالم فيبدأ به بالأب ثم من عن يمينه، أما إذا كانوا متساوين مجموعة من الإخوة متساوين فيبدأ باليمين يمين المجلس، وهكذا إذا كانوا متساوين في السن والفضل، كلهم مثلا طلاب كلهم كذا متساوين أقارب ما بينهم يعني مزية، فيبدأ باليمين وهكذا. إذا كان في المجلس شخص كبير في السن كالأب أو عالم أو رجل كبير من الأقارب فيصدر ثم من عن يمينه.
أحسن الله إليكم.
ويعود الأبناء على هذا، حتى إذا جاء عند صب القهوة الشاي يعلمه كيف يمسكوا بالقهوة ويسلموها باليمين ويقدموا الأكبر ومن عن يمينه، يتعودوا على هذه الآداب، لأنهم إذا كبروا ولم يتعودوا عليها أصبحوا يعني جهلاء بها، والصغير إذا عود في الصغر لا شك أن هذا أفضل له.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا الفاضل، هذا محمد إسماعيل من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. السؤال بالنسبة لمجلس العلم، هل هناك هيئة للجلوس ينبغي لطالب العلم أن يجلسها بين يدي شيخه، وجزاكم الله خيرا؟
احنا أخذنا درس خاص في مجالس العلم وقلنا جلسة الأدب والوقار والاحترام، ليس هناك هيئة، وقلنا سواء كان جلس على ركبتيه أو جلس على المقاعد، إنما هي جلسة أدب واحترام
ووقار بين يدي الشيخ. وقال العلماء كلما كان الطالب قريبا من الشيخ فهو أفضل، استدلالا بحديث جبريل أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له فجعل يديه على ركبتيه، ففهموا من أن التلميذ يكون مقابلا للشيخ، فهذا يكون أبلغ في الاستفادة والإنصات والاستماع.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، في كذلك سؤال الأخت أمل من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا، ما حكم تقبيل رأس الكبار في السن عند دخولهم للمجلس؟
جائز، وهذا من حسن الاحترام، ما في بأس، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم تقبيل الرأس وتقبيل اليد، جائز ما في بأس، هذا من حسن التقدير والاحترام للآخرين، وينبغي يكون ذلك بعد المصافحة، وهذا طبعا في حق المحارم فيما بينهم، أما الأجانب فلا يجوز بينهم لا تقبيل ولا مصافحة.
أحسن الله عليكم شيخ، أثابكم الله. شيخ الفاضل، نأخذ أسئلة من الأخوة الحضور، تفضل يا أخي خذ اللاقط.
فضيلة الشيخ، تكلمتم عن الإفساح، فهل الإفساح في إقامة الصف أثناء الصلاة من الإفساح المطلوب، وخصوصا أنه أحيانا يحصل فيه ذهاب الخشوع والخضوع وعدم إقامة أركان الصلاة، بل يصل إلى الانحراف عن القبلة أحيانا من مضايقة المصلين؟
لا، مسألة تسوية الصف يعني مسألة أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينوا في أيدي إخوانكم، ذكر عليه الصلاة والسلام في مسألة تسوية الصف لما أراد يقوم الصفوف عليه الصلاة والسلام، قال: لينوا في أيدي إخوانكم، يعني كونوا متعاونين متحابين في مسألة التقارب، بحيث أن الشخص لا يعني يضيق على أخيه ولا يمتنع إذا كان بجانبه. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج، من سد يعني فرجة لا شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا فرجات للشيطان، لا يجوز أني أترك فرجات في هذا. والإمام السيوطي رسالة اسمها بسط الكف في إتمام الصف، ذكر الأحكام المتعلقة بهذا في إتمام الصفوف، وينبغي أن يحرص الجميع على مراعاتها. والصفوف دائما يعني يبدأ بوسط الصف ما كان خلف الإمام، ثم إلى جهة اليمين تتم، ثم إلى جهة الشمال. سؤال آخر فضل عبد الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى تحية المسجد ركعتين سنة تحية المسجد، هل يبدأ بها أولا أم يبدأ بالسلام على الجالسين؟
لا، يبدأ بالسلام، أول ما يدخل الشخص يسلم ثم يصلي تحية المسجد، إذا دخل يقول السلام عليكم ثم يؤدي تحية المسجد،
يعني ما في حرج، لأنه اللي يلاحظ الآن يدخل المصلي يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يسلم عن يمينه،
هذا التسليم على من بجانبه، لكن التسليم العام أول ما يدخل الشخص المسجد يقول السلام عليكم، هذا التسليم العام ما في بأس،
يعني كما يحصل من الخطيب إذا دخل إلى المكان المنبر يسلم على العامة ثم يسلم على
ما في بأس، الأمر في هذا واسع، كله محبوب على الاستحباب.
جزاك الله خير، بارك الله
عليكم الشيخ، مثابكم الله. لدينا اتصال أم محمد من الكويت، الأخت أم محمد من الكويت.
ألو.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا ألف خير. كلمة حق لخادم الحرمين رحمه الله.
نعم تفضل.
تحرير الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم أصرار خادم الحرمين صدقة جارية بميزان حسنات الملك فهد بن عزيز رحمه الله، فمن شاهد جنازة التي شاهدها العالم بأكمله وحسن خاتمته إنه قد توفي بفضل الله بقمة عزة بين أهله وبموطنه وعلى دينه، وجنازته خطوة بخطوة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك أخت محمد، نحن نعزي الأمة الإسلامية في فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، ونسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته. أخت محمد، هل لديك سؤال؟ هل لديك سؤال محمد؟
إن شاء الله
تفضل.
ما هي الساعة التي يتحسر عليها أهل الجنة بأنهم لم يذكروا الله سبحانه وتعالى؟ هل هي نفس الساعة الزمنية التي نعيشها الآن؟ هذا
واضح سؤال يا شيخ.
واحد، طيب. في حالة زيارتي العائلية وعند الاجتماع، هل يكون هذا الاجتماع حسرة علينا عند عدم ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل في نهاية الاجتماع أم في كل لحظة نكون بها؟
طيب واضح السؤال. في سؤال آخر محمد؟
إنزين، في حالة الاجتماع لذكر الله، هل يحق لنا إسكات المجتمعين وجعلهم يصوتون لنا وذلك لفائدتهم أم لا؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
شكرا شكرا
من أهل الكويت.
شكرا محمد، شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ.
جزاه الله كل خير. في سؤالها الأول في مسألة
نعم شيخ
ذكر الله عز وجل، تقول
نعم هي ذكرت في حالة وقوع الحسرة أو الساعة، هل هي ساعة
أو شيء؟ الساعة ليس المقصود 60 دقيقة، لا، المقصود مدة زمنية. يعني أخوة خذوا هذه قاعدة، الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الساعة مثل ساعة الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم تحل إلا ساعة من نهار، ليس المقصود ما هي عندنا من 60 دقيقة، لا، إنما هي مدة زمنية تختلف باختلاف الوقت الذي قيلت فيه. فساعة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها 5 ساعات. إذا حسبت المدة من طلوع الشمس وارتفاعها إلى دخول الخطيب، طبعا يختلف صيفا وشتاء، فتجد أن الساعة تصل إلى 1:15 تقريبا إذا حسبناها بهذه الطريقة. الساعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هي عبارة عن ساعة تعادل النهار كاملا، يعني 12 ساعة من بعد الفجر إلى العصر، فتعادل النهار كاملا، فلا تحسب بال60 دقيقة، إنما هي مدة زمنية وتحسر فيها. وينبغي للإنسان، وهذا طبعا وارد عن كثير من السلف، لا شك أن الإنسان يحرص أن يملأ ساعات الانتظار في هذه الدنيا بالاستغفار، والدنيا مزرعة للآخرة، ولا يندب العبد إلا إذا وقع، نسأل الله العافية، أما في مرض الموت أو قدم على الله عز وجل، لا شك أن الإنسان يتمنى ولا يرجع للدنيا ساعة يذكر الله عز وجل فيها. فما دمنا في دار فسحة فعلينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وصلة الأرحام ونحو ذلك. أيضا ذكرت الاستنصات، ما في بأس، جزاها الله خير إذا قالت لهم استنصتوا أنصتوا اسمعوا جزاكم الله خير، لو سمحتوا نبنا ذكر الله عز وجل، عندنا قصة، عندنا آية مع تفسيرها، طيب هذا من الدلالة على الخير، ما في بأس إن شاء الله، وتؤجر على ذلك.
أحسن الله. كي ذكرت شيخ الحسرة، إيه؟ إذا لم يذكر في المجلس، هل هي في كل المجلس ولا في
الحسرة آخر؟ الله أعلم يعني بتحديدها، لكن المقصود بالحسرة أن الذين يقومون صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتحسرون. فينبغي أن لا نخلي مجالسنا من ذكر الله ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كفارة المجلس، لتكون مجالس خير وذكر تحفها الملائكة.
أحسن الله إليك شيخنا. لدينا اتصال الأخت أم عصام. الأخت أم عصام؟
أيوة.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للقيام الطلاب المعلمهم، يعني أنا سمعت الآن في الدرس هذا كاحترام ما فيه شيء، لكن أنا سألت قبل كذا أنه لما أدخل الفصل وأسلم على البنات يقومون البنات ويردون السلام، فسمعت أنه لا ينبغي هذا الشيء. هذا السؤال.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لكفارة المجلس، هل هي تكفر حتى الغيبة إذا اغتاب الإنسان في المجلس تكفر الغيبة أيضا؟ وهل هذا يبيح للإنسان أن يغتابه بعدين يقول أقول كفارة المجلس؟ هذا السؤال.
طيب.
بالنسبة أيضا إلى المجالس عندما تكون حسرة، إحدى الزميلات قالت لي يعني ما هو لازم أنك أنت تتكلمين مع المجموعة كلها في ذكر الله، ممكن أنت في نفسك تقولين سبحان الله والحمد لله، فأنت ذكرت الله في هذا المجلس لوحدك، يعني ما هو شرط تشتكين المجموعة كلها.
نعم نعم
هذا هو. طيب. وجزاكم الله
شكرا. شكرا عصام. كذلك أم عمر من السعودية. أم عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن الشيخ.
الشيخ اسمعك تفضلي.
الله يجزاك خير. مثلا إذا مثلا دخل الإنسان مجلس وكان يعني موجود فيه الأب والأم، يعني ماذا يقدم، هل الأب والأم؟
طيب في سؤال آخر؟
لا. طيب شكرا.
شكرا جزيلا معمر. شيخنا الفاضل الأخت عصام تسأل عن القيام،
سبق الكلام في هذا ولعلي يحضر إن شاء الله الفتوى في هذا.
طيب.
أقرأها على الإخوة إن شاء الله في درس مستقل بإذن الله تعالى. مسألة تقول كفارة المجلس تكفر الغيبة، لعل ذلك إن شاء الله، فضل الله واسع، لكن لا نتعمد. تقول الأخت إذا أتعمد الغيبة ثم أجيب الكفارة، لا، لا ينبغي للشخص، لأنك ما تدرين قد صلى العافية تخبط روحك، اختم لك بخاتمة سوء، وقد ينجم على لسانك ما تذكرين الكفارة. أيضا ذكرت أن إذا كانت لوحدها وذكرت الله عز وجل، هذا لا شك أنها تؤجر، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن ينبغي أن الجميع، يعني لا تكون هي لوحدها، إنما تذكر من في المجلس كلهم أن يذكروا الله عز وجل. وأن إذا جاء مثلا قبيل المغرب تقول مثلا يوم الجمعة هذه ساعة إجابة، الأيام العادية تقول مثلا لا تنسوا أذكار المساء بين الأذان والإقامة، وسمع المؤذن تقول رددوا مع المؤذن، ما في بأس. فلا نحرم الجميع من ذكر الله عز وجل.
أحسن الله عليك شيخنا. يعني تسأل إذا كانت ذكرت الله فقط لوحدها،
تؤجر إن شاء الله على هذا، ولعل الله عز وجل يعني بمنه وفضله يأجر الجميع بذكرها. إذا كان في القوم من يذكر الله عز وجل فيأجر الله عز وجل بمنه وفضله جميعا إن شاء الله، كما ورد في الحديث يعني أن القوم لا يشقى بهم جليسهم.
أحسن الله عليك شيخنا. شيخنا الفاضل كذلك أم عمر تسأل إذا دخلت المجلس هل يعني تسلم على الأب أولا أو على الأم؟
لا، الأم تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك. الأم لها ثلاثة حقوق، فالأم التي تقدم ثم الأب، الأم ثم الأب. لكن هذه الأمور يا أخوة مبنية على حسن البر والتراضي بيننا. ما أظن الأم تزعل ولا الأب يزعل لماذا لم تزعل، يعني ما أظن، إن شاء الله بالعكس الأم والأب يفرحون إذا رأوا أبنائهم وبناتهم كبارا يعني يقومون بتقبيل رؤوسهم والسلام عليهم. ولا ينبغي أيضا أن نوجد حزازات في مسألة من نقدم. لا شك أن حق الأم أعظم، والله عز وجل أمر به والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في هذا، ولكن أيضا الأب له حقه وله معرفة منزلته، وما قصر جزاه الله خير في حسن التربية والنفقة وكل ذلك. فلو مثلا دخلت البنت المجلس وجدت أن أباها في وجهها، ما تتركه تقول روح تسلم على الأب وتترك الأب، لا، هذا من الصدود. فتسلم على الأب ثم الأم، لكن لو كان متساويين جالسين فتقدم الأم بلا شك، والأفضل طبعا تقديم الأيمن والأحسن.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. لعلكم تطرحون سؤالي الحلقة، سؤالي الدرس هذا، أيضا عنوان الدرس القادم بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خير شيخ.
بالنسبة للسؤالين في هذه الحلقة، آمل من الإخوة الإجابة عنهما عبر الموقع. السؤال الأول، أذكر الآية، أذكر الآية الواردة في آداب المجالس، اذكر الآية الواردة في آداب المجالس. السؤال الثاني، عدد ثلاثا من المخالفات في المجالس، عدد ثلاثا من المخالفات في المجالس. أعيد السؤالين، السؤال الأول اذكر آية الآية الواردة في آداب المجالس، السؤال الثاني عدد ثلاثا من المخالفات في المجالس. بالنسبة للدرس القادم بإذن الله تعالى سيكون عن آداب الطعام والشراب، عن آداب الطعام والشراب. بعد أخذنا المجالس وغالبا ما يكون فيها تناول طعام وشراب، فيحسن أن نعرف آداب الطعام والشراب سواء في المجالس أو في البيوت أو في الولائم، وهذا ما سيكون موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى.
أثابكم الله شيخنا وأحسن الله إليكم، كتب الله أجركم شيخنا.
الله يجزاكم خير، شكركم.
مشاهدينا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الفاضل. مشاهدينا الكرام، إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.